السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. أستكمل التعليق على السيرة النبوية للشيخ ابن شاكر من كتاب تاريخ الإسلام. وكنا قد توقفنا عند قوله محاولة القضاء على الدولة الإسلامية، وذلك بعد غزوة بدر. قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية الأولى في المدينة بعد هجرته إليها، وكانت هذه الدولة ولا تزال المثل الأعلى لكل حكومة يقيمها المسلمون في أي عصر، ولكل مجتمع يريد أن يحيا حياة فاضلة كريمة، وكان قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لكل قائد أو حاكم مسلم، ولكل زعيم يريد لشعبه الخير والسعادة وإنقاذه من الجهالة والظلم والظلمات. ولهذا وغيره، فإن على دعاة الإسلام اليوم أن يوضحوا للناس معالم هذه الدولة، وأن يدعو إلى القيام بدولة مثلها، وهي التي لا يستطيع إنسان مهما أوتي من شجاعة وجرأة وعلم ونفاذ بصيرة أن يضع أقل نقد فيها، أو أن تكون له ملاحظات عليها، إلا من طمس الله على قلبه وبصيرته. وهذا لا نعيره اهتماما، لأننا إنما ندعو المسلمين وإليهم نتوجه في هذا الأمر. وعلى هؤلاء الدعاة أن يأخذوا المفاهيم التي تسود مجتمع المدينة آنذاك، ويدعو إليها بتدبر وحكمة ويقظة وبصيرة حتى تعم المجتمع الذي نعيش فيه، وتكون مجال بحث ودراسة، حتى إذا تم ذلك الخير وأضحى الأمل قريبا، وفي أخذ هذه المفاهيم ردا على سواها لما فيها من قوة وبيان. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي لتظهر شعائر الإسلام، وترتفع كلمة الحق، فتعطي مظهر المجتمع في عقيدته، كما كان هذا المسجد المكان الذي يتلقى فيه المسلمون أمور دينهم وتوجيهاته، والمنتدى الذي تتآلف فيه العناصر القبرية المختلفة التي باعدت بينها النزاعات الجاهلية، وتأخذ المفاهيم الإسلامية الواحدة وتستسقي الدروس من المبدأ الجديد. فكان مركز تجمع المسلمين، وكان القائد صلى الله عليه وسلم يلقي المحاضرات المنتظمة في كل أسبوع في خطبة الجمعة، ثم محاضرات إضافية كلما دعت إليها الحاجة خلال الأسبوع، يوضح فيها الخط ويرسم الطريق ويبين المنهج الذي يجب أن يسلكه الأعضاء. ومن هذا المنطلق يجب أن تكون اليوم جماعة مخططة ومنظمة بشكل دائم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقف في وجه الانحراف كلما وجد، وتبقى على تنظيمها ولو صار المجتمع إسلامي، ولو غدا الحكم بيدها خوفا من الانحراف، إذ أنها هي صمام الأمان. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد رأس التنظيم، وأصحابه رضوان الله عليهم أعضاؤه، وحفظة الخط الذي يوجههم إليه قائدهم. وبانتهاء جيل الصحابة بدأت زاوية الانحراف بالانفراج، وإن كانت على قدر بسيط، إلا أنه بدأ يزداد مع الزمان. فالجماعة هي التي تحافظ على سير الدعوة وتحول دون الانحراف. وإذا لم يكن تنظيم الصحابة قائما بالمفهوم الحالي للتنظيم، إلا أنه موجود من حيث الفكرة وطريقة التطبيق، إذ تلقي المجتمع من مدرسة واحدة ومن معلم واحد، إذ تلقى الجميع من مدرسة واحدة ومن معلم واحد، تلقيا ليس بالسماع وتعلما ليس بالرواية، وإنما بالعمل والتجربة والصحبة. ومن هنا يجب أن يكون التلقي اليوم من مصدر واحد، والاستقاء من منهج واحد، لتتوحد الأفكار وتكون المشارب مشربا واحدا. فإنه عندما كثرت المدارس وتعددت المناهل زاد الانفراج عن زاوية الانحراف ثم بدأ الاختلاف. أعلم صلى الله عليه وسلم في دولته أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، فالأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة بغض النظر عن انتماء أبنائها لمجموعات من الأجناس أو الشعوب أو العروق، وبغض النظر عن اللغة التي يتكلم أفرادها واختلافها، وبغض النظر عن كل شيء سوى العقيدة. أقام صلى الله عليه وسلم الحكومة الإسلامية في المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام رأس هذه الحكومة، يطبق منهج الله ويقيم حدوده، وكان أصحابه رضوان الله عليهم مستشارين ووزراء، كما كان عليه الصلاة والسلام قائد الجيش، فإذا صار إلى حرب ولا مكانه أحد أصحابه على المدينة، وإذا مكث عين أحد صحابته على الجيش. هذه الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من رئاسته للدولة وقيادته للجيش وتعيين مقر عام لتلقي الأفكار والتعاليم بمبدأ الإسلام وإلقاء المحاضرات لتلك الغاية وتحديد الروابط التي تجمع بين الناس، هي تعريف خاص للأمة المسلمة من دون الأمم، وتنظيم وإعداد لهذه الأمة إعدادا خاص، وإيجاد مفاهيم خاصة بها، والاعتماد على مستشارين يرجع إليهم في الملمات وعقد المعاهدات وتحديد الصلات مع غير المسلمين. كل هذه الأمور الأساسية التي يجب أن يقوم بها أولو الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع إلى جانب هذه الأمور النواحي الدينية، فهو رسول الله إلى الناس كافة، ولما كان أسوة حسنة وقائدا لكل حاكم ورائدا لكل صاحب سلطة، فهذه الأمور كلها من اختصاص الحكام، بل لا يحق لحاكم ترك جانب منها، فالدين يشمل جميع جوانب الحياة من سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية، بل تقع كلها ضمن إطار الدين وتحت عنوانه. وما دام الحاكم يمارس الإشراف على الحياة لرعاياه فهو يشرف على هذه الجوانب كلها، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر في ناحية على حساب أخرى ولا يهمل جانبا لتقوية آخر، وكذا كان اختصاص كل خليفة جاء من بعده، ولم يخطر في خلد أحد أن هناك نواحي يجب أن يمارسها وأخرى عليه أن يهملها ليمارس غيرها، كما لم يحاول أحد من المسلمين أن يفصل الأمور السياسية عن الدين أو أن ينتقد الحكام المسلمين لأنهم يمارسون السياسة والدين. واستمر هذا الأمر بشكل طبيعي حتى سيطر الأجانب على بلاد المسلمين بالقوة، وأرادوا الإبقاء على الأوضاع التي مكنتهم منها السيطرة لاستمرارهم فيها، إلا أنهم اصطدموا بمقاومة المسلمين العنيفة التي تنبع من دينهم الذي يمنع أتباعه من قبول الخضوع لغير المسلمين أو للحكام الذين لا يطبقون منهج الله ولو كانوا من المسلمين. فوجد الأجانب أن أفضل طريق لهم هو عزل الدين عن الحياة كما هي الحال في دينهم الذي لا تشريع فيه، وإنما يمارس رجال الدين فيه الطقوس الدينية على حين ينفرد الحكام بتسهيل الأمور الدنيوية، وتكون هناك ازدواجية في السلطة، رجال الدين يشرفون على الأمور الدينية داخل كنائسهم وصوامعهم، ورجال الحكم يشرفون على الأمور الدنيوية من داخل قصورهم، وعندما يحدث خلاف لا بد من أن يرضخ أحدهما للآخر، الأمر الذي جعل صراعا مريرا يقع بين الكنيسة والملوك، انتصر فيه الملوك في النهاية واعتزل رجال الدين في كنائسهم ليقوموا ببعض التراتيل والطقوس التي شعر الناس في النهاية أنه لا فائدة منها، وإنما هي أمور ميتة لا تضر ولا تنفع، لا تزيد إيمانا ولا تدفع بالعقيدة لتلهب الروح وتنطلق بالحياة وتنعشها بالحضارة، وإنما غايتها أن يحيي منها رجال الدين بعض ما فقدوا في الصراع وليظهر أنهم يمارسون سلطة ولو داخل جدران الأربعة. ولهذا جهد هؤلاء الأجانب على إيجاد فكرة الفصل بين الدين والدولة، بين الدين والحياة أو بين الدين والدولة في بلاد المسلمين، فزعموا أن في الحضارة وأن التقدمية تستدعي ذلك، وأشاعوا أن للمسلمين الإشراف على الأمور الدينية ولا علاقة لهم بالسياسة، بينما هم يعني الأجانب يسيرون أمور الدولة ولا يتدخلون في جوانب الدين ما داموا من غير المسلمين. وفي هذا تقسيم الحياة، وقد وافقوا على فكرتهم هذه المغرضون من أصحاب المصالح والهوى، والذين يقبلون الدنية والذين يريدون إرضاء الحكام بتأييدهم في كل تصرفاتهم ليتسنى لهم التقرب منه والإفادة من ذلك بحكم قربهم في إرواء شهواتهم، والذين يريدون أن يهيئوا أنفسهم أو يهيئهم الحكام الأجانب ليحلوا محلهم إذ رأوا في ذلك مصلحة بحيث تؤمن مصالحهم ويحافظ على الحكام الجدد ويحافظ عليها الحكام الجدد. ويمارسون الطريقة نفسها التي كان يمارسها الحكام الأجانب لعزل الدين عن الحياة، ويمارسون على المسلمين الذين يرغبون في تطبيق منهج الله ويأكلون لهم التهم وشتى أنواع العذاب، بل ربما كان بعضهم مع الأسف من الذين يحملون جانبا من العلم أو يلبسون زي أهله في هذا العصر الذين ابتدع فيهم الذي في هذا العصر الذي ابتدع فيه لهم زي خاص، بل ربما يعطون الفتوى في ذلك ويتصدون لإصدارها. وفي كل عصر لا يعدم الحكام الوسيلة للوصول إلى غايتهم عن طريق هؤلاء، فإن في كل مجتمع طلاب مصلحة وزعامة، ومن لا يرضعه دينه فإنه يركب كل مركب للوصول إلى هدفه. وصار بعض المسلمين وراء هؤلاء مخدوعين أو على بينة، حتى عمى على الكثيرين الأمر عندما رأوا أدعياء العلم أمامهم وظنوا أن السياسة شيء والدين شيء آخر. ونال أعداء الإسلام ما أرادوا في عزل الدين عن واقع الحياة. وعلينا بعد هذا أن نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتبس من هديه ونأخذ منه الأسوة الحسنة، ونقتدي بسلوكه صلى الله عليه وسلم وعمله في المدينة عندما كان الحاكم عليها، ليعود إلينا الأمر ونرد على كل بدعه. قال بعض النص، قال: لقد كانت معركة بدر وكان للمسلمين فيها النصر، وليس نجاح الحق في معركة معناه أن يجني رجالها الراحة إثرها، إنما التعب والدخول في معركة جديدة مزدوجة تضم أولئك الذين كانوا ينتظرون نتيجة القتال ويتمنون الأمان، وعند انتصار الحق يعميهم ظهوره فينطلقون يقاتلونه ويحررون عليه، كما تضم أولئك الموتورين الذين يطمعون بالشر ويرغبون في إطفاء شعلة الإيمان الذي يقف أمام مصالحهم وأهوائهم. وعندما وصل نبأ القتال إلى المدينة انطلقت الشائعات ضد المسلمين، وتوقع المغرضون ما لم يحدث، وانبثت الأراجيف في كل مكان على لسان اليهود والمنافقين. وعندما وصل خبر المعركة بدأ السخط هبت من حملته، وقالوا: هذا زيد بن حارثة أو راجع على ناقة محمد. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرصت بعض الألسن عن هذا، لكن استمرت ألسن أخرى تتحدث عن هزيمة المسلمين ووصول فلولهم الواحد إثر الآخر، لكنهم شبهوا عندما وصل الجيش يسوق سادة قريش أسارى مكبلين، وانقدحت نار الحق فجأة. اليهود أدركوا نتيجتهم لما يعلمون ما في نفوسهم من ضلائل وحق، فأظهروا ما في نفوسهم من كره للمسلمين، وبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وانتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار، قدمت بكله لتبيعه في سوق بني قينقاع، ولما جلست إلى صائغ هناك اجتمع حولها عدد من اليهود يتحرشون بها ويجرحون شعورها، وأرادوا أن تكشف وجهها رغبة في إضعاف الإيمان من النفوس بترك جزء بعد جزء تهونا في شأنه واستصغارا له، لكنها رفضت، فعقد أحد هؤلاء اليهود طرف ثوبها إلى ظهرها على حين رحلة منها، فلما قامت انكشف جزء من عورتها، فبدأ اليهود يضحكون ويسخرون ويقولون: ترفض كشف الوجه لكنها تكشف العورة. فاستغاثت فإذا بأحد المسلمين وكان حاضرا في السوق يجب على اليهودي ويقتله، فحمل اليهود على المسلم فاغتالوه، وهكذا اندلعت شرارة الحرب بين المسلمين ويهود بني قينقاع. وصار صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى سوق قينقاع، فجمع تلك الفئة من اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. قال: يا محمد، إنك ترى أن قوم لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. أنزل الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.
فلما فرغ جبريل عليه السلام من هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم إني أخاف من بني قينقاع، فصار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية، يعني بعد معركة بدر بأقل من شهر، وكانوا قد اعتصموا في حصونهم فحاصرهم مدة 15 ليلة، ثم فك الحصار عنهم بعد إلحاح بأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، وقد كانوا حلفاء الخزرج، ثم أمر بإجلائهم عن المدينة بعد أن نزلوا على حكمه بإجلاء الجلالي وغنيمة السلاح والعتاد، ولم تكن لهم أراضي وإنما كان عملهم الصياغة، وكانوا أشجع يهود المدينة، ولم يدعوا بقية اليهود على مسالبتهم خوفا من المسلمين على الرغم من كرههم الشديد في المسلمين وحقهم الدفيئ. وكان الذي قاد حصارهم أبو ربابة بشير بن عبد المنذر الذي ساقهم خارج المدينة عبادة بن الصامت، وانتقلوا إلى أذرعات درعة من بلاد الشام، ولم يستدر عليهم العام حتى هلكوا. وكذلك فإن كعب بن الأشرف أحد زعماء بني النضير، حيث كانت أمه منهم، قد آلمه انتصار المسلمين في بدر، فقال بطن الأرض خير من ظهرها، وقد كان أحد الأغنياء المعروفين، وعرف أنه من كبار المرابين، ولم يطعب بما أصاب قينقاع، ولم يحسب حسابا للمعاهدة التي بين المسلمين واليهود، والتي تنص على عدم مظاهرة قريش وتأييدها بل نكث بالعهد، وخرج من المدينة يحرر قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربه، حتى وصل إلى مكة فشجع قريشا على قتال المسلمين وأثار حقدها ووعد بدعمها، وأجاب أبا سفيان في مكة لأن قريشا أكثر هداية من المسلمين، فأنزل الله في حقه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبلة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ورجع من رحلته فأقام بمدينة يحرض على قتال المسلمين ويتغزل بنسائهم ويذكر أسمائهن صراحة، الأمر الذي آذى المسلمين أشد الإيذاء، وبهذا لم تعد له ذمة ولم يبق له عهد، والتف حوله جماعة من اليهود أمراهم بمالهم ومالئوه، ويظهر حقيقة ما في نفوسهم، وأصبح خطرا على المسلمين يخشى بأسه ويجب القضاء عليه قبل أن يشتد ساعده، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في جماعة من الأنصار وأمر بقتله خارج حصنه المليع في ضواحي المدينة بعد أن استدرجوه. وبعد هذا القتل لجأ اليهود إلى السكوت، وخافوا من أن يقوموا بأي حادثة، وأظهروا أنهم على عهودهم ومواثيقهم. أما المنافقون فقد أجمعوا كيدهم، وأعلم رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول أن الأمر قد توجه، فأظهر إسلاما ودعا جنده لإظهار إسلامهم، واستمر عمله الخفي لتهديم المجتمع الإسلامي ونسف جذوره، فقد شعروا بمصيرهم وهم على علم بما يبطنون من حق وبما تخفي نفوسهم من شر، فالإيمان لم يدخل إلى قلوبهم وبقي في نفوسهم شيء يريدون أن يفعلوه ضد المسلمين عندما تتهيأ لهم الفرص، وقد أظهروا الإسلام خوفا وتخطيطا وعملوا بجانب اليهود. فلما نزل يهود بنو قينقاع على حكم النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه عبد الله بن سلول فقال يا محمد أحسن في موالي، فأبطى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكر عبد الله طلبه فأعرض عنه، فأدخل ابن أبي يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرسلني، وغضب حتى رأى وجهي ظللا، ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب أرسلني ويحك، فقال ابن أبي لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال صلى الله عليه وسلم هم لك. هذا ما كان داخل المدينة من يهود والمنافقين. أما خارجها فالأعراب في المدينة وما حولها سألهم انتصار المسلمين في بدر، لأن هذا الانتصار معناه سيطرة القانون الإسلامي الذي سيحول بينهم وبين السلم والنهب الذي اعتادوا عليه، أو قانون الغاب الذي يطبقونه على أنفسهم. ولم يكن أثر انتصار المسلمين على هؤلاء الأعراب يحمل وجهة نظر سياسية أو عقدية، وإنما فقط خوفا من أن يحرموا مما اعتادوا عليه. وقد بدأت بعض القبائل تتجمع بعضها مع بعض تشكل أحلافا تريد غزو المدينة وإظهار قوتها بعد هزيمة قريش سيدة العرب ولسلب أموال المدينة التي غدت غنية بعد انتصارها وغدت محط أنظار القبائل التي اعتادت أعمال الإغاثة. ثم بعد ذلك ذكر غزوة بني سليم لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبائل غطفان وسليم قد كونت حلفا فيما بينهم تريد غزو المدينة وقد أخذت في الاستعداد لذلك فرأى أن يلائمها في مكاني في عقر دارها قبل أن يشتد ساعدها فصار إليها بمئتي راكب وبغتها في مكانها في قرقرة الكدر على طريق التجارية الشرقية بين مكة والشام ففر الأعداء بعد أن علموا بالهجوم المفاجئ وتركوا في الوادي 500 بعير تغانبها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى 4 أخماسها لجنوده فكان لكل رجل منهم بعيران وبقي في أرضهم 3 أيام ثم عاد إلى المدينة ولم ينقض شوال من السنة الثانية وما كان هذا البقاء إلا لإظهار قوة المسلمين. ثم قال غزوة ذي أمر واحتجل جموع من بني ثعلبة وهم فرع من غطفان وجموع من بني محارب في ذي أمر يريدون الإغارة على المدينة فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حملة قوامها 450 مقاتل بين راكب وراجل وخلف على المدينة عثمان بن عفان ولما علم الأعداء بمسير المسلمين إليهم فروا في رؤوس الجبال ووصل المسلمون إلى المكان إلى مكان تجمعهم في ذي أمر ولم يجدوا واحدا فمكثوا مدة ليرهوا الأعداء ولتسمع الأعراب بقوتهم فيخافوهم فلا تحدثهم أنفسهم بغزو المدينة مرة أخرى وهطلت الأمطار على تلك الديار فابتل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فانزوى جانبا يجففه على شجرة والضجع ينتظر جفافها وكان جنده مشغولون بأعماله الخاصة ويظهر أن الأعداء كانوا يرقبونه من بعض التلال فلما رأى ذلك قائد الجيش دعفور ابن الحارث الغطفاني تسلل من بين صفوف المسلمين على غفلة منهم ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه مضجعا فوقف على رأسه شاهرا سيفه يريد الفتك به والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن ليس في يدي سلاح فقال دعفور النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله فبينما هم كذلك إذ وقع دعفور على ظهره سقط السيف من يده فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأس دعفور وقال من يمنعك مني؟ فقال لا أحد ثم أعلن إسلامه فأعاد له النبي صلى الله عليه وسلم السيف وتوجه دعفور إلى قوم يدعو إلى الإسلام وأخبرهم بما حدث معه وأن الذي أوقعه على الأرض رجل طويل دفعه بصدره ولا شك أنه ملك وعاد المسلمون إلى المدينة يحملون الروح المعنوية العالية. ثم ذكر غزوة بحران وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم عادوا لحشد قوات الغزو لغزو المدينة فأسرع إليهم بقوة قوامها 300 مقاتل فلما بلغهم ذلك تفرقوا في الجبال فبقي في ديارهم شهرين تخويفا لهم وإرهابا لبقية الأعراب. أما أولئك الموتورون من قريش فقد بدأوا بالاستعداد للأخذ بالثأر والتخلص من الإسلام ومن رسوله مباشرة ورأى بعضهم أن أقرب طريق إلى ذلك إنما هو بالتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البدء بالمعركة فقد كان عمير بن وهب من شياطين قريش من الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إيذاء شديدا وقد وقع ابنه وهب بن عمير في أسر المسلمين يوم بدر فجلس يوما في الحجر يتحدث مع صفوان بن أمية الذي قتل أبوه وأخوه في بدر فقال عمير أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لي قبلهم علة ابن أسير في أيديهم أي له في ذهابه إلى المدينة حجة فاغتنم ذلك صفوان فقال له علي دينه وأنا أقضيه عنك وعيالك ما عيالي واسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنه فقال عمير فاقم شأني فقال أفعل ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسمه ثم سار إلى المدينة فلما رآه عمر أناخ راحلته على باب المسجد متغشعا سيفه فقال هذا الكلب عبو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر وهو الذي حرج بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر عليه السلام فقال يا نبي الله هذا عدو الله وهب بن عمير جاء متغشعا سيفه قال فأشر عليه فأقبل عمر إلى عمير وأخذ بحمالة السيف في عنقه فلببه بها وقال للرجال ممن كانوا معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أرسلهم، وقال أدني عمير، فدنا فقال أنعم صباحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية هي خير من تحيتك يا عمير. قال عمير أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال صلى الله عليه وسلم فما جاء بك؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم حتى تحسنوا إليه. فقال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغمت عنا شيء؟ قال اصدقني ما الذي جئت له؟ قال عمير ما جئت من رجال. فقال صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحج فذكرت ما أصحاب القليل من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني الإسلام وساقني هذا المسار. ثم شهد شهادة الحق وقال فأطيع أخاكم في دينه أطيعوا القرآن وأطلقوا له أسيره. قال عمي بعد أن عزم على السفر والعودة إلى مكة يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأطلق مكة مدعوهم إلى الله وإلى رسول الله وإلى الإسلام لعم الله أن يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمير حين خرج عمير بن وهب يقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيامكم ينسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه فحلف أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه أبدا. ثم ذكر غزوة السويق قال لقد تأثر أبو سفيان كثيرا لغزوة بدر وخاصة أنه لم يحضرها، وقد قتل ابنه حنظلة وأسر ابنه الثاني عم فأقسم أن لا يمس رأسه الماء حتى يغزو محمدا في المدينة، فخرج في 200 راكب من قريش وصار بهم حتى اقترب من المدينة، فانتظر حتى أقبل الليل فدخل تحت جنح الظلام خائفا يترقب، وقد اتجه إلى حيي بن أخطب أعز عماء بني النضير من اليهود فرفض استقباله، فصار إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير فاستقبله وأكرمه وأخذ منه أخبارا عن المسلمين. ثم عاد في ليلته إلى أصحابه وهم ينتظرونه خارج المدينة، بعث رجالا من قريش ليفسدوا في الأرض فحرقوا بعض النخل فيها، ووجدوا رجلا من الأنصار فقتلوه وولوا هاربين، وانطلقوا مع جمعهم نحو مكة لا يولون على شيء، وقد تخففوا من كل شيء حتى من أزوادهم، وكان أكثرها من السويق وهو من الحنطة المحمصة المطحونة، وبعضها ممزوج بالعسل والسمن أو مجبولة بالماء. ووصل الخبر إلى سلمة فتبعهم مسرعا ب200 مقاتل، وترك على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر أو بشير بن عبد المنذر، لكنهم فاتوه، وغنم المسلمون كميات من الزاد ومن السويق، الأمر الذي جعل الغزوة تعرف بهذا الاسم. ثم قال ونختم سرية زيد بن حارثة، خافت قريش من إرسال قوافلها إلى الشام عن طريق الغرب بعد الذي كان في بدر، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى الطريق الشرقية عن طريق نجد، وأرسلت قافلة كبيرة فيها أبو سفيان بن حرب ومع كميات من الفضة، وفيها صفوان بن أمية وغيرهما من وجهاء قريش، وكان دليلهما فرات بن حيان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القافلة فأرسل إليها سرية، وأرسل لها سرية بإمرة زيد بن حارثة، فلقيهم على ماء القردة من مياه نجد، وما إن وجدوا سرية النبي صلى الله عليه وسلم حتى هرب رجال القافلة وتركوا عيرهم غنيمة المسلمين، فأخذ زيد وسار بها إلى المدينة فخمسها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين. السلام عليكم. طلب الإدارة.